Well, we're going to look at that most well-known passage of Scripture again, the most well-known passage on the family.
احنا هنتكلم من اكتر نص كتابي مشهور في الكتاب المقدس عن العيلة.
If you've been a Christian for any time at all, then you know that biblically men are to love their wives.
لو انتوا تعرفوا المسيح بقالكوا اي وقت ايا كان فانتوا اكيد عارفين انه وفقا للكتاب المقدس على الرجال ان يحبوا نسائهم.
And you know that Christian wives are to submit to their husbands.
وعارفين انه على النساء المؤمنات ان هما يخضعن لرجالهن.
But I'm afraid there's another responsibility of Christian wives that is often overlooked.
لكن اعتقد انه في مسؤوليه ثانيه في الحياه المسيحيه شويه بنتجاهلها او بنغفل عنها.
The responsibility that I'm speaking of,
المسؤوليه اللي انا بتكلم عنها,
is that the women, we as wives, are commanded to reverence or respect our husbands.
هي اننا كنساء علينا وكزوجات علينا ان احنا نهاب ونحترم ازواجنا.
I'd like for you to turn in your Bibles, please, to Ephesians 5 again.
أنا حابة إن أنتوا تفتحوا معايا كتبكم المقدسة على أفسس 5 كمان مرة.
And I'm going to have Elizabeth read verses 22 through 24.
وهقرا من 22 ل 24.
And then also verse 33.
وكمان هنقرا العدد 33. أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب. لأن الرجل هو رأس المرأة. كما أن المسيح أيضاً رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. وفي عدد 33 وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا نفسه وأما المرأة فلتحب رجلها.
You know, we talked yesterday about the fall of man and how sin changed the relationship of the man and the woman.
احنا اتكلمنا امبارح عن سقوط الانسان وازاي الخطيه غيرت شكل العلاقه ما بين الرجل والمراه.
And ever since the fall, women have been prone to show disrespect to men.
ومن ساعه السقوط النساء كانوا مشدودات لوحدهم بيبقوا عايزين يظهروا عدم احترام للرجل.
And sometimes it can be very subtle. It's not something that's very clear.
واحيانا الموضوع بيبقى مستخبي مش بيبقى واضح قوي.
I'll give you an example.
فمثلا هديكوا مثل.
There was a television program in my country years ago.
كان في برنامج تلفزيوني في بلدي من سنين طويلة.
It was about a woman who was a doctor on the frontier.
كان عن ست هي دكتورة frontier like emergency.
In the old west. The west was being settled.
في الغرب الأمريكي القديم يعني.
And she was a very strong woman.
وهي كانت شخصية قوية جدا.
And my daughters and I liked to watch that program.
وأنا وبناتي كنا بنحب قوي نحضر الفيلم البرنامج ده.
We liked it because it was clean. It didn't have bad things in it.
كنا بنحبه لأنه كان نظيف محترم ما فيهوش كلمات مسيئة أو كلام مش كويس.
It didn't have bad language or sensuality or anything like that.
ما كانش فيه أي نوع من الشتيمة أو الأسلوب الوحش أو أي حاجة مش حلوة إحنا بنحبش نشوفها في المسلسل.
Now it was the kind of program that ladies liked better than men did.
ده كان نوع من أنواع البرامج اللي الستات عادة بتحبه أكتر من الرجالة.
But every once in a while, my husband and my sons would watch it with us.
لكن بين حين والآخر كده كان زوجي والأولاد كانوا ييجوا يحضروا معنا.
So one night, the whole family is watching Dr. Quinn, Medicine Woman.
ففي ليلة من الليالي كنا كل البيت قاعد بيحضر دكتور كوين الدكتورة.
And our oldest son Nathan was maybe 13 or 14 years old.
وأكبر ولد عندنا نيثن كان عنده مثلا 13 أو 14 سنة.
And he looked at me and he said, "Mom, I don't like this program. I don't think I'm going to watch this anymore."
فراح بص لي كده وقال لي, "ماما أنا مش بحب البرنامج ده. ما أعتقدش إن أنا أتفرج عليه تاني."
And I said, "Why? What's wrong with it?"
قلت له, "ليه؟ إيه مشكلته?"
He said, "Mom, she's the leader of everything."
فقال لي ماما ده هي القائدة بتاعت كل حاجة في المسلسل.
She always has the smart ideas.
دايما هي اللي عندها الأفكار الذكية.
She always has the answers to the problems.
دايما هي عندها الإجابات والحلول بتاعت كل المشاكل.
She tells her boyfriend, who later became her husband, she always tells him what to do, and he just obediently does it.
هي بتقول لخطيبها اللي بعدين بقي جوزها يعمل ايه وكده وهو دايما بكل طاعه يطيعها ويعمل اللي هي قالت عليه ان هو صح.
He said she's always right.
فقال هي دايما على كلامها مظبوط دايما على حق.
And all the men in the town are made to look like wimpy, weak men.
وكل الرجاله اللي في المسلسل معمولين عشان يبانوا ان هم شخصيات ضعيفه وركيكه.
Or they're made to look like they're stupid.
أو معمولين عشان يبانوا ان هم اغبياء.
Or they have no integrity.
أو ان ما عندهمش كرامه.
And you know, I began to think about what Nathan said.
وعارفين انا ابتديت افكر في اللي ناثان كان بيقوله لي.
And I thought feminism is so subtle.
وكنت بفكر انه الدعوه النسويه او دعوه Sneaky. التحرير الستات فيها نوع من الخباثه كده.
They sneak it into things so that you barely realize it's there.
ويدخلوا شويه حاجات كده انت صعب قوي تلاحظ ان هي موجوده.
And that happens a lot with movies and television.
ده بيحصل كتير في الافلام وفي البرامج التلفزيونيه.
Now I told you yesterday about television when I was a girl.
انا قلت لكم امبارح عن التلفزيون ايام ما انا كنت بنت صغيره.
Many years ago.
سنين طويله جدا.
On most of the television programs the father was the wise one.
في اغلب البرامج التلفزيونيه كان الاب هو الشخص الحكيم.
He always did what was right and taught his children to do what was right.
كان دايما بيعمل الحاجة الصح وكان دايما يعلم أولاده إن هم يعملوا الحاجة الصح.
The family always listened to and followed the father.
والعيلة كانت دايما بتستمع للأب ده وتتبعه.
But it's not that way anymore.
لكن الموضوع ما بقيش كده.
In so many movies and television, the women are the smart ones.
في برامج كتيرة في التلفزيون هتلاقوا إنه الست هي الشخص الذكي.
They're the ones that always have the answers.
وهي دايما الشخص اللي عنده كل الحلول.
They're the leaders.
هم قادة.
And the men are just very passive.
وهتلاقوا إنه الرجالة سلبيين كده وقاعدين على جنب.
But you know, in the Christian life, it's not to be that way.
لكن انتوا عارفين في الحياة المسيحية الأمر مش كده خالص.
The men are to lead.
على رجال ان هم يقودوا.
And the, as Christian women, we are to follow.
وكنساء مؤمنات مسيحيات علينا ان احنا نتبعهم.
Now, I believe this may be the most difficult responsibility as a Christian wife.
اعتقد ان دي ممكن تكون اصعب مسؤولية علينا كزوجات مسيحيات.
Because you see, respecting our husbands really boils down to our hearts.
لأنه عارفين احترام أزواجنا بيبقى صعب علينا شوية وأمر معتمد قوي على مشاعرنا الداخلية وعلى قلوبنا.
Submitting to our husbands primarily is seen in outward actions.
الخضوع لأزواجنا بشكل أساسي هو سلوك خارجي إحنا بنظهره ناحيتهم.
And most of us are good at doing outward things.
وأغلبنا شاطرين قوي إن هما يعملوا الحاجات الخارجية اللي من بره.
We know what we're supposed to do on the outside.
إحنا عارفين المفروض نعمل إيه من بره.
You know, everyone's watching us.
إحنا عارفين كل الناس قاعدة وبتراقبنا.
And so we've got to look like a good wife.
فإحنا لازم نبان إن إحنا زوجات كويسين.
But this issue of respect goes to the heart.
لكن لما بنيجي عند مشكلة الاحترام فده أمر نابع من القلب.
And you know, Christianity, all of Christianity is about the heart.
تعرفين ان المسيحية كل الحياة المسيحية بتتعلق بشكل اساسي بالقلب.
God is always interested in the motives of our heart.
الله مهتم دايما بدوافع قلوبنا.
And so We, from our hearts, are to show honor and reverence to our husbands.
فإحنا من قلوبنا علينا إن إحنا نظهر مهابة واحترام لأزواجنا.
It's revealed in our actions.
الأمر بيعلن من خلال تصرفاتنا.
But it begins with an attitude of the heart.
لكن الأمر بيبتدي بتوجه القلب.
Now, let's look at this responsibility to respect our husbands.
دلوقتي خلينا نبص على المسؤولية دي, مسؤولية ان احنا نحترم ازواجنا.
Now, this passage in Ephesians 5 is written to Christian wives.
الجزء بتاع افسس 5 ده مكتوب متوجه للنساء المؤمنات.
So, as Christian wives, we not only are to outwardly submit to our husbands,
فكنساء مؤمنات مش علينا بس ان احنا نكون خاضعات بشكل في السلوك او خارجيا لازواجنا.
But we are to submit to him with a spirit of respect and honor.
لكن علينا ان نخضع لي بروح الاحترام والتكريم.
Now in the last session my husband mentioned Matthew Henry.
يمكن في المحاضرة اللي فاتت جوزي ذكر ماثيو هنري.
ماثيو هنري was an English minister.
ماثيو هنري كان واعظ إنجليزي من بريطانيا.
He lived in the late 1600s and early 1700s.
عاش في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات.
And he wrote a commentary on the entire Bible.
وكان كتب تفسير كده عن الكتاب المقدس بأكمله.
In America, many, many Christians have Matthew Henry's commentary.
وفي أمريكا العديد من المسيحيين عندهم الكتاب بتاع ماثيو هنري بتاع التفسير.
And this is what Matthew Henry said about the word reverence in this passage.
وده اللي هو قاله عن كلمة المهابة لما بيقول فالتهب رجلها.
He said to show reverence to our husbands is to show them love and esteem.
هو قال إنه إظهار المهابة لأزواجنا هو إن إحنا نظهر لهم الحب والاحترام.
It means that we seek to please them.
يعني إن إحنا نسعى إن إحنا نرضيهم.
We are careful not to intentionally offend them.
ونبقى حذرين من ان احنا نجرحهم او نقلل من احترامهم عن قصد.
He said it is the will of God that the wife reverence her husband.
هو بيقول ان دي ارادة الله ان المرأة تهاب زوجها.
I like the words that Matthew Henry used.
أنا بحب قوي الكلمة اللي استخدمها ماثيو هنري.
When we show respect, it means that we show love.
لما احنا بنظهر احترام ده معناه ان احنا بنظهر حب.
We show esteem.
بنظهر احترام وتقدير.
We seek to please them.
نسعى ان احنا نقدرهم ونرضيهم.
We are treating them as someone special.
نعاملهم كأشخاص مميزين.
Now, do you remember how you treated your husband before you were married?
فاكرين ازاي كنتوا بتعاملوا ازواجكم قبل ما تتجوزوا؟
I've watched some of these young couples that are engaged.
انا كنت براقب شويه من الثنائيات الاثنينات المخطوبين هنا.
And you know these girls look at these men like they are the most special person in the world.
وهتلاحظوا ان البنات دول بيبصوا لشركائهم كانهم اروع ناس في الدنيا.
They look at them with so much awe in their eyes.
بيبصوا لهم بهيبه كبيره بين عينيهم.
And do you know that's how we should continue to treat our husbands?
وعارفين دي الطريقه اللي لازم نستمر نعامل بيها ازواجنا.
After 1 year of marriage,
بعد سنة من الجواز,
or after 37 years of marriage like me.
حتى بعد 37 سنه من الجواز زيها كده.
Now another well-known commentator explained it this way.
في كمان شخص تاني معروف زي هنري زي ماثيو هنري كتب حاجة تانية على الموضوع ده.
He said it is the special duty of a Christian wife to show respect to her husband.
قال إنه ده الواجب المميز لكل زوجة مسيحية مؤمنة إن هي تظهر الاحترام لزوجها.
She is to respect him as the head of her home.
عليها إن هي تحترمه بصفته رأس المنزل رأس البيت.
as the one who has been set over her in the Lord.
بصفته الشخص اللي وضع انه يكون بيقودها من قبل الرب.
Okay, now this Greek word for respect is a command.
الكلمة اليونانية لكلمة احترام هي عبارة عن أمر, فعل أمر.
The wife is to continuously choose to show her husband respect.
الزوجة عليها أن هي تختار بشكل مستمر أن هي تظهر احترام ومهابة لزوجها.
Now you might be sitting there and say, but my husband doesn't deserve my respect.
يمكن أنت قاعدة هنا وبتقولي بس زوجي ما يستحقش أن أنا أصلا أحترمه.
But remember yesterday we learned that we are not only to respect him as a person.
بس افتكروا ان احنا امبارح قلنا ان احنا مش علينا بس ان احنا نحترمه كشخص.
We are to respect the position that he holds.
لكن علينا ان احنا نحترم المكانة اللي هو فيها والسلطة اللي هو فيها.
Now remember yesterday we looked at 1 Corinthians 11:3.
افتكروا ان احنا كنا امبارح فتحنا كورنثوس 11:3.
I would have you know that the head of every man is Christ. 1 Corinthians 11:3.
Maybe
I read it. Yeah,
okay.
You can just read
it.
The Lord has a structure of authority in the government.
Allah عنده بناء معين structure of.
Of authority in the government.
في الحكم بتاعه.
He has a structure of authority in the church.
وعنده بناء معين وترتيب معين للسلطات جوه الكنيسة.
And he has a structure of authority in the home.
وعنده بناء وترتيب للسلطات كمان جوه المنزل.
And our husbands are our head.
وأزواجنا هما رؤوسنا.
They are the head of our families.
هما الرؤوس والقادة بتوع عائلتنا.
Regardless of their character, God has placed them in that position.
بغض النظر عن شخصيتهم, الله وضعهم في المركز ده.
And so we are to respect them not because they deserve it.
فعلينا ان احنا نحترمهم مش عشان هم يستحقوا ده.
We shouldn't try to make our husband earn our respect.
مش ما ينفعش ان احنا نخلي ازواجنا يكتسبوا احترامنا بانهم يعملوا حاجات كويسه.
But we must choose to respect him because of the position God has placed him in.
لكن علينا ان احنا نحترمهم بسبب المكان والمرتبه اللي الله حطهم فيها.
Now let's make this practical.
خلينا نخلي الأمر ده بشكل تطبيقي شوية بشكل عملي.
It's easy to talk about respecting our husbands.
سهل أوي إن إحنا نتكلم عن احترام أزواجنا.
But what does that look like in everyday life?
لكن ده شكله إيه في الحياة اليومية العملية؟
One way we show respect to our husbands is to speak to them kindly.
الطريقة من الطرق اللي نظهر بها احترام لأزواجنا إن إحنا نتكلم معاهم بلطف.
We must speak to our husbands with respect.
علينا نحن نتكلم مع أزواجنا باحترام.
Even when no one else is looking or listening.
حتى لما يكون ما فيش أي حد موجود علشان يشوفنا أو يسمعنا.
Now yesterday we looked at 1 Peter chapter 3.
امبارح قرينا من بطرس الأولى 3.
And in that chapter Sarah is given as an example of a submissive wife.
في الفصل ده سارة بتعطى كمثال للزوجة الخاضعة.
Now the verse tells us that Sarah called Abraham Lord.
فالجزء ده بيقول إنه سارة كانت بتدعو إبراهيم سيدي.
She wasn't calling him Lord like God or Jehovah.
ما كانتش بتدعو إنه هو رب أو سيد بمعنى إنه هو إله زي يهوه.
She was calling him Lord as Master.
كانت بتدعو إنه سيد كشخص ليه سلطان أعلى.
It was a respectful term for master or one in authority.
ده كان مصطلح بيدل على الاحترام تنادي بيه الشخص اللي ليه سلطة أو رتبة أو مكانة معينة.
Now in Sarah's day that was a respectful title for her husband.
في أيام سارة ده كان اللقب بتاع الاحترام اللي هي ينفع تستخدمه مع زوجها.
Now we don't use that today.
احنا النهاردة مش بنستخدم ده.
If I went around in my country calling my husband Lord, everyone would look at me really funny.
لو أنا مشيت في الشارع وقعدت أقول لجوزي سيدي الناس هتضحك الناس هتبص كده باستغراب عليا في الشارع.
But we have other titles of respect in our own language.
لكن في لغتنا عندنا ألقاب تانية تدل على الاحترام.
We should speak to our husbands with honor and respect.
علينا ان احنا نكلم ازواجنا ب ب ب باكرام وتكريم واحترام.
And you know, it's not just the words we say.
انتوا عارفين الامر مش مرتبط بالظبط بالكلمات اللي احنا بنقولها.
But the tone of our voice is important too.
لكن الطريقه اللي احنا بنقولها مهمه كمان.
Even our facial expressions show respect.
حتى تعبيرات وشنا بتظهر احترام.
Any of you with children know this to be true.
أي حد منكم عنده أولاد هيبقى فاهم قوي إن ده حقيقي.
A child can say just the right words, but their tone shows no respect.
الطفل ممكن يقول بالضبط الكلمات اللي أنت تحبي تسمعيها منه، بس الطريقة اللي بيقولها بيها بتبقى طريقة ما فيهاش احترام.
They can have expressions on their face that don't show honor.
ممكن يبقى عندهم تعبيرات وشهم ما فيهاش أي نوع من الاحترام على خلاف كلامهم.
Now, I want to make it clear, ladies, that this doesn't mean you can never have an opinion.
أنا عايزة أوضح لكم إنه ده مش معناه إنه ما ينفعش يبقى لك رأي.
It doesn't mean that you should not be free to express your opinion.
ده مش معناه إنه مفروض ما تبقيش حرة إن أنت تعبري عن رأيك.
But even when you disagree with your husband, it should be done in a respectful way.
لكن حتى لما تختلفي مع زوجك ده لازم يتعمل بطريقة فيها احترام.
It should never be done in a condescending way.
ما ينفعش يتعمل بطريقة متعالية.
As I was working on this lesson, the Lord brought something to my mind of how I had done this.
وأنا بحضر الدرس ده الرب فكرني بموقف زي أنا كنت بعمل ده.
We lived in the United States in the state of Georgia for many years.
احنا بنعيش في عشنا في ولاية جورجيا سنين طويلة.
And almost 7 years ago we moved from Georgia one state over to Alabama.
ومن 7 سنين تقريبا انتقلنا من جورجيا لألاباما الولاية اللي بعدها على طول.
And so we were getting our house all ready to sell.
فكنا بنعد البيت بتاعنا علشان نبيعه.
And a real estate agent came in and gave us some ways that we could make our house more attractive to sell it.
ووكيل العقارات أو السمسار جالنا وقال لنا على طرق نعملها تخلي بيتنا شكله جذاب علشان يعلى السعر أكتر.
And one of the things that she told me to do was this.
وواحدة من الحاجات اللي هي قالت لي أعملها كان ده.
She came into my kitchen and we had just painted it a pretty blue.
دخلت المطبخ بتاعي وكنا لسه دهنينه بأزرق لون أزرق كده جميل.
But I had a tablecloth on the table that covered the entire table.
فبس أنا كان عندي مفرش بيغطي كل الترابيزة بتاعت اللي بيقعدوا عليها بتاعت القهوة.
And she picked it up and she looked at my table.
فهي رفعت المفرش كده وبصت على الترابيزة.
And she said, "This is really pretty wood."
فقالت الخشب ده جميل جدا.
She said, "You should take the tablecloth off."
لا شيلي المفرش خلي الترابيزة كده.
And put placemats around the table.
وحطي الحاجات الصغيرة دي اللي هي ناكل عليها مفرش صغيرة كده تتحط لكل واحد.
So people can see the pretty wood underneath.
عشان الناس تقدر تشوف الخشب الجميل ده اللي تحت المفرش.
So I did everything she said.
فأنا عملت كل اللي هي قالت عليه.
And I put pretty flowers in the middle of the table.
حطيت فازة ورد حلوة قوي في نص الترابيزة.
So that evening after dinner, my husband and my daughters and I decided to play a game with cards.
ففي الليلة دي أنا وجوزي وبناتي قررنا إن إحنا نلعب كوتشينة.
Now,
بعد العشاء.
My husband and I are very different in some ways.
أنا وجوزي مختلفين جدا في بعض الحاجات.
The Lord just seems to do that, doesn't he?
ربنا بيعمل الحاجات دي مش كده.
My husband takes very good care of things.
زوجي بيعتني جدا بالأشياء.
Sometimes I'm not so careful with things.
أحيانا أنا مش بكون حذرة قوي في استخدام الحاجات.
And so when we prepared to play the game, my husband said, "I want you to put the tablecloth back on the table."
فلما ابتدينا خلاص هنلعب فراح قال لي لا حطي المفرش تاني على الترابيزه.
Now that wasn't a hard thing to do.
ده ما كانش امر صعب ان انا اعمله خالص.
It wouldn't have taken me much time.
ولا كان هياخد مني وقت حتى.
But I whined to my husband.
لكن انا تذمرت على زوجي.
Why do I have to put the tablecloth back on?
ليه احط المفرش تاني?
I don't understand.
مش فاهمه.
That's ridiculous.
ده مش منطقي.
Now, you know what? It would have been fine for me to say, honey, is there really a reason why I need to put the tablecloth on?
كان سهل قوي ان اقول له بصي حبيبي هل يعني في ضروره او في سبب احط عشان المفرش?
But I didn't do that. I made him look foolish in front of our daughters.
لكن انا ما عملتش كده. انا خليته يبان شكله غبي شويه قدام بناتنا.
See, he said, I don't want to scar the table up when we play.
هو قال انا مش عايز نخدش الترابيزه اثناء ما احنا بنلعب.
And so I didn't stop.
فانا ما وقفتش.
I said, you are such a perfectionist.
فقلت له انت مثالي قوي بتحب كل حاجه كده بالظبط.
It drives me crazy.
وده بيقودني للجنون.
Well, right away, the Holy Spirit convicted me.
وفي نفس اللحظه دي راح الروح القدس مبكتني.
I had made him look foolish with my words.
انا خليته يبان كانه غبي او احمق بالكلمات بتاعتي.
And also with the tone of my voice.
وكمان باللهجة اللي أنا اتكلمت بيها.
And also with my facial expressions.
وكمان بتعبيرات وشي.
And I had to ask his forgiveness.
أنا كان لازم أطلب منه إنه يغفر لي.
And I had to ask my daughters to forgive me for setting a bad example.
وكان لازم أطلب من بناتي إن هم يغفروا لي إن أنا كنت قدامهم مثال سيء.
Because you know, some of you have children that you're trying to teach to obey and show respect.
انتوا عارفين بعضكم عنده اولاد عايزين نعلمهم ان هم يطيعوا وانهم يظهروا الاحترام.
And when you don't submit to your husband.
بس لما انت ما بتخضعيش لزوجك.
And you don't show him respect.
ما بتظهريش احترام ليه ما بتحترميهوش.
You are setting a poor example for your children.
فانت عباره عن مثال ضعيف جدا وسيء قدام اولادك.
You're also hurting your husband.
كمان انت بتأذي جوزك.
And you're grieving the Holy Spirit.
وبتحزني الروح القدس.
So we need to speak to our husbands with respect.
فاحنا علينا ان احنا نتكلم مع ازواجنا باحترام.
We also need to honor their request by doing what he asked us to do.
كمان علينا ان احنا نكرم الطلبات اللي هو بيطلبها بان احنا نحققها.
Even when it doesn't seem important to us.
حتى لما الموضوع يبان لنا ان دي مش حاجه مهمه خالص.
Like putting a tablecloth on a table.
زي مثلا انت تفرشي مفرش على الترابيزه.
We need to respect his position so much.
علينا ان احنا نحترم رتبته ومكانته جدا.
That he can depend on us to do what he's asked us to do even when he's gone.
علشان هو يقدر يعتمد علينا ان احنا نعمل الاشياء اللي هو بيطلبها مننا حتى اذا هو مش موجود.
When we read about the virtuous woman in Proverbs 31,
لما بنقرا عن المراه الفاضله في امثال 21
Proverbs 31 verse 11
الايه 11
Do you have that one written?
Yeah. Okay. فبيقول كده بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج الى غنيمه.
Her husband trusts her.
زوجها بيثق فيها.
Because he knows she's going to do good for him even when he's gone.
لأنه عارف إن هي هتعمل الأمور الصالحة تجاهه حتى هو مش موجود.
Now you know sometimes we may have to reprove our husbands.
عارفين أحيانا بيبقى مطلوب إن نحنا نوبخ او مش نوبخ نأنب ازواجنا احيانا.
If they're doing something that is wrong.
لو هما بيعملوا امر غلط.
If they're disobeying God's word.
او بيعصوا كلمه الله.
Then we may need to reprove them.
فيمكن علينا ان احنا نؤنبهم او نوبخهم نبكتهم.
But even then it should be done with love and respect.
لكن حتى في الحالة دي لازم نعمل ده بحب وباحترام.
And you know our motive whenever we reprove anyone.
وعارفين انه دافعنا في كل وقت احنا بنوبخ في حد.
Is to restore them.
هو ان احنا نساعدهم ونرجعهم للطريق الصح.
It's not to act like we're better than them.
مش علشان نتصرف ان احنا افضل منهم.
Because we could do the same thing they've done.
لان احنا ممكن نعمل بالظبط نفس الحاجات اللي هما عملوها.
And so always a reproof should be done gently.
فعشان كده دايما التوبيخ لازم يكون بلطف.
And it should be done privately.
لازم يكون بشكل فردي وخاص. لازم أكون أنا وهو لوحدنا.
Never reprove your husband before your children.
إياكي تأنبي أو تعذبي أو توبخي زوجك أمام الأولاد.
Or in front of other people.
أو أمام ناس تانية.
And you know your husband will be much more likely to receive your reproof.
وعارفين عارفة في الحالة دي زوجك هيبقى أكثر استعدادا إن هو يستقبل التوبيخ بتاعك.
If it's done with love and respect.
لو اتعمل بحب واحترام.
Now, before you ever go to your husband with a reproof.
دلوقتي قبل ما تروحي في أي وقت لزوجك وعايزة توبخي أو تعذبي.
You need to make sure that it's big enough to reprove him over.
لازم تتأكدي إنه الأمر ده كبير كفاية إن أنت توبخي عليه.
Did he really disobey God's word?
هل فعلا عصى كلمة الله تمرد أو كسر كلمة الله؟
Or am I just being a really picky wife?
ولا أنا بس بتصرف كزوجة كثيرة النقد.
And if it is an issue that you feel you need to reprove him for.
لو ما كانش مشكلة كبيرة تحس ان تستاهل ان انت توبخي عليها.
Make sure you don't go to him in anger or that you're irritated or annoyed.
لازم تبقي متأكدة وعامله حسابك ان انت ما تروحيش بغضب او بنوع من الضيق او بنوع من السخط على اللي هو بيعمله.
Spend time in prayer.
اقضي وقت في الصلاة.
And ask the Lord to help you go to him as you should.
وطلبي من الرب انه يساعدك ان انت تروحي لي بالتوجه وبالطريقة اللي مفروض تروحي بيها.
Now I want to give you an example of a wrong reproof.
انا عايزة اديكم مثال عن التوبيخ الغلط.
I had a friend whose husband went and bought a very expensive vehicle.
انا كان عندي صديقة زوجها راح اشترى عربية غالية جدا.
She knew that they couldn't afford that vehicle.
وهي كانت عارفة ان هما يعني ما يقدروش يدفعوا ثمن العربية دي.
She told him, "We can't afford this. We're not going to be able to pay for it."
فقالت له احنا ما نقدرش ندفع ثمنها مش هنقدر ندفع الاقساط دي غالية قوي.
There was nothing wrong with her saying that to him.
ما كانش في اي مشكلة ان هي تقول له ده.
But a few months passed.
لكن عدت شوية شهور.
And they could not make the payments on the vehicle.
وبعدين ما قدروش يدفعوا الأقساط بتاعة العربية.
And the bank they had borrowed money from came and took the vehicle away.
والبنك اللي هما أخدوا منه قرض راح جه وصادر العربية.
And do you know how she responded?
عارفين كان رد فعلها إيه؟
She said, "You idiot."
قالت له يا غبي.
I told you we couldn't afford that car.
أنا قلت لك إن إحنا مش ما نقدرش ندفع ثمن العربية دي.
But you never listened to me.
أنت عمرك ما بتسمعني.
Now, do you think that made him feel really honored?
هل تفتكروا إنه ده كان حسسه إنه هو مكرم بأي شكل من الأشكال؟
Do you think that glorified God?
هل تفتكروا إنه اللي حصل ده يكرم الله يمجد الله؟
Don't you think he already knew he had made a big mistake?
ما تعتقدوش ان هو already كان عارف ان هو عمل غلطة كبيرة جدا.
And when we respond that way, it just makes our husbands feel more foolish.
لما احنا بنتجاوب بالطريقة دي ده بيخلي ازواجنا يحسوا ان هما اكثر حمقا او اكثر غباء في تصرفاتهم.
It makes them feel like a failure.
بيخليهم يحسوا ان هما فاشلين.
And many times when we respond that way, they respond back in anger.
وأحيانًا كتير لما إحنا تجاوبنا بيكون شكله كده هما كمان بيردوا علينا بغضب.
And nothing is accomplished.
وما بنقدرش نحقق أي حاجة.
Except your marriage is damaged.
إلا إن إحنا نحقق دمار أسرتنا.
Well, how could she have responded to her husband that would have been a help?
إزاي كان ممكن تتجاوب مع زوجها كان ممكن تكون معينة تساعده.
She could have said, "Honey, I know this is really hard."
كان ممكن تقول له بص حبيبي انا عارفه ان الموضوع ده صعب قوي.
But everything will be okay.
لكن كل حاجه هتكون على ما يرام والامور هتتحسن.
It will take a little while, but we'll recover financially from this.
هو الموضوع هياخد وقت شويه لكن احنا يعني هنعوض النقص والمشاكل دي.
We can learn from this.
احنا ممكن نتعلم من الامر ده.
God can use this for good in our lives.
الله يقدر يستخدمنا للخير في حياتنا.
And then even though her husband's made a big mistake,
وعارفين بالرغم ان جوزها عمل غلطه كبيره,
he doesn't feel like she looks at him as an idiot.
مش هيحس ان هي بتبص له على انه شخص غبي او عمل تصرفات مش كويسه.
She still looks at him with love and respect.
هيحس ان هي ما زالت بتبص له بحب وباحترام.
Another way that women disrespect their husbands is to contradict or correct them in front of others.
طريقة تانية النساء بتقلل بها من احترامها لجوزها ان هي تعارضه او تصحح له قدام الناس التانيين, تصحح له كلامه.
You know, women tend to be very detailed.
عارفين الستات يعني بيميلوا قوي ان هم يهتموا بالتفاصيل.
We notice little tiny details.
بنلاحظ التفاصيل الصغيرة.
Most men just see the big picture.
أما أغلب الرجال بيشوفوا بس الصورة الكبيرة.
And I hear so many women.
وأنا بسمع ستات كتير قوي.
Correct their husbands over little tiny details that are not important.
بيصححوا أزواجهم في حاجات تفاصيل صغيرة قوي ملهاش حتى أهمية.
And that doesn't make them feel respected.
وده مش بيخليهم يحسوا إن هما التانيين بيحترموهم.
It makes them feel humiliated.
ده بيخليهم يحسوا إن هما مهانين أو مكسوفين.
We certainly aren't showing respect to our husbands when we make fun of them or belittle them.
بالتأكيد إحنا عمرنا ما نكون بنظهر احترام لأزواجنا إذا كنا بنستخف بيهم أو بنستهزئ بيهم.
We're showing disrespect when we're sarcastic or impatient.
بنظهر عدم احترام لما بنكون ساخرين في طريقة كلامنا عنهم أو بنكون قليلين الصبر.
It's actually wrong for us to speak to anyone that way.
في الواقع يعني الموضوع غلط إن إحنا نتكلم بالطريقة دي مع أي حد مش بس أزواجنا.
But especially to speak to our husbands that way.
لكن بشكل خاص ما ينفعش نتكلم مع أزواجنا بالطريقة دي.
When we have been commanded to show them respect.
في حين إن إحنا أوصينا إن إحنا نظهر لهم الاحترام.
Now another way that a wife shows her husband respect.
طريقة تانية ينفع الزوجة تظهر بها الاحترام لزوجها.
Is by listening to him.
هي إنها تستمع لي.
Trying to understand his point of view.
تحاول تفهم وجهة نظره.
It's so disrespectful for a wife to interrupt her husband when he's talking.
نوع من عدم الاحترام الشديد إن الست تقاطع زوجها وهو بيتكلم.
Or to try to speak for him.
أو تحاول تتكلم عنه. يعني بدله هو مفروض يتكلم فتروح ياخد دوره.
That communicates to him that you don't respect what he has to say.
ده بيوصل له ان انت مش بتحترمي اللي هو عايز يقوله.
Or you don't think he can express it in the right way.
او ان انت ما بتظنيش ان هو يقدر يعبر عن ده بطريقه مظبوطه.
I think a lot of wives, including myself,
اعتقد ان زوجات كثيره بما فيهم نفسي,
need to memorize James 1:19.
لازم يحفظوا ويذاكروا يعقوب 1:13.
Let everyone be 19. Quick to hear.
إنه كونوا سريعين للاستماع وبطيئين في الغضب.
And slow to speak.
وبطيئين في الكلام.
Too many times we speak up too much.
مرات كتير احنا بنتكلم كتير.
Sometimes we just need to be quiet.
أحيانا بيبقى علينا إن احنا يعني نصمت شوية.
And you know, sometimes as women, we are so concerned with our own personal struggles.
وعارفين كتير كنساء بنبقى مهتمين قوي بصراعنا الداخلي.
That we don't think about the struggles our husband may be facing.
فما بنلاحظش ولا بنهتم بالصراعات اللي أزواجنا بيمروا بيها.
You know, usually women are very prone to talk about the things that are bothering them.
عارفين الستات كتير يحبوا يتكلموا عن الأمور اللي مضايقاهم.
They can talk about it when their feelings are hurt or they have problems.
يقدروا يتكلموا لما تبقى مشاعرهم مجروحة أو عندهم مشاكل.
But many times it's very hard for a man to open up and share his fears.
لكن في كثير من المرات بيبقى صعب قوي على الراجل إن هو يفتح قلبه ويتكلم عن مخاوفه أو مشاكله.
It's hard for most men to talk about their struggles.
صعب قوي على اغلب الرجال ان هم يتكلموا عن الصراعات اللي بيمروا بيها.
And your husband needs to know that he can open up his heart to you.
وزوجك لازم يعرف انه ينفع يفتح لك قلبه.
He needs to know that he can tell you anything and you're not going to belittle him.
هو محتاج يعرف ان هو يقدر يقول لك كل حاجه لكن في نفس الوقت انت مش هتقللي من قدره او تحسي ان هو قليل.
Now, in case you don't realize this, your husband struggles with image about his worth, his self-worth, just like you do.
لازم تلاحظوا انه زوجك بيمر بصراعات ومشاكل مع صورته الذاتية وقيمته الذاتية بالضبط زي الصراعات اللي انت بتمري بيها.
Many men feel overwhelmed.
في رجالة كتيرة بيحسوا ان هما اللي بيحصل ده اكثر من طاقتهم.
They feel like they just can't live up to all that is expected of them.
بيحسوا ان هما مش قادرين يعيشوا بقدر المعيار اللي كل الناس متوقعة منهم.
Many men struggle with fear and anxiety about not doing a good job.
رجالة كتيرة بيعانوا من الخوف والقلق من انهم مش بيعملوا حاجات كويسة او المطلوب منهم.
They're afraid they're not doing a good job in their place of work.
بيبقوا خايفين انهم يمكن مش بيعملوا شغلهم كويس في مكان العمل.
Or in their ministry.
او في الخدمة بتاعتهم.
Or with their family.
او مع عائلتهم.
Now they're very good at hiding it.
وهما شاطرين قوي في انهم يخفوا الموضوع ده.
They strut.
عارفين يقفوا كده ويبانوا جامدين.
And they swagger and they boast.
يعني يتكلموا ويتفخروا من غير اي مشكله كانه مفيش اي حاجه حاصله.
But down inside they have these struggles.
لكن جواهم في عمقهم هما بيعانوا من الصراعات دي.
And you should be the one person that your husband can share those with.
وانت لازم تكوني الشخص اللي جوزك يشاركك بالأمور دي.
And know that you will encourage him.
وإنه يكون عارف إن أنت هتشجعيه.
And that you will love him and pray for him.
وإن أنت هتحبيه وهتصلي من أجله.
Now, more than likely, your husband won't express this to you.
يمكن في الغالب زوجك مش هيعبر عن ده ليكي.
But he needs to know that you're cheering him on. You're for him.
بس هو محتاج يعرف ان انت بتشجعيه وان انت واقفه في واخده ناحيته هو.
He needs to know that you believe in him.
هو محتاج يعرف ان انت مؤمنه بقدراته وبيه.
So our husbands need us to listen to them and to try to understand their thoughts and their feelings.
فازواجنا محتاجين ان احنا نستمع ليهم ونفهم افكارهم ومشاعرهم.
Another way we show respect to our husbands is by doing good things for them.
الطريقة الثانية ان احنا نظهر بيها الاحترام لأزواجنا هي ان احنا نفعل اشياء جيدة او حسنة ليهم.
Proverbs 31:12 tells us.
امثال Proverbs.
Proverbs 31:12.
امثال 31 12.
That this virtuous woman does her husband good.
أن المرأة الفاضلة تحسن إلى زوجها.
And she does not do him harm.
تصنع له خيرا ولا لا شرا كل أيام حياتها.
All the days of her life.
كل أيام حياتها.
A virtuous woman does her husband good.
امرأة فاضلة تصنع لزوجها خيرا.
Not only are the words she speaks to him good.
مش بس إنه كلمات اللي هي بتقولها له هي كلمات خيرة أو حسنة.
But her actions toward him are good as well.
لكن تصرفاتها ناحيته هي كمان تصرفات حسنة.
A virtuous woman doesn't unfavorably compare her husband to other men.
المرأة الفاضلة ما تقارنش أو تحط زوجها في مقارنة تقلل من قدره.
You know, in this world of television and movies, sometimes it's hard for women to be satisfied with just an ordinary man.
عارفين بسبب الأفلام الكتير والتلفزيون والبرامج بيبقى صعب قوي على الست إن هي تتقبل فكرة إن هي هترتبط بشخص عادي.
I mean, they don't come in on a white horse and rescue us from danger.
أصلي هو ما جاش على حصان الأبيض وأنقذها من الخطر.
I dare say none of our husbands are as charming as Brad Pitt.
أنا عايز أقول لكم يعني ما فيش ولا واحد من أزواجنا أمور زي براد بيت ولا توم كروز.
Or Tom Cruise. You're more familiar with Tom Cruise, I think. But we need to remember that we're not beauty queens either.
بس لازم نفتكر ان احنا كمان مش ملكات جمال.
And I think sometimes when we feel that way, we are thinking more highly of ourselves than we should.
فاحنا بنفكر في نفسنا بنوع من التكبر او بنفتكر في نفسنا ان احنا افضل من واقع بتاعنا.
And we need to remind ourselves that we don't deserve what we have.
لازم نفكر نفسنا ان احنا في الواقع ما نستحقش اللي عندنا.
We are blessed to have the husbands that we have.
ان احنا مباركين ان يكون عندنا الازواج بتوعنا دول.
We do our husbands good by seeking to please them.
احنا بنصنع خيرا لازواجنا بان احنا نسعى ان احنا نرضيهم.
All of us have lots of things to do.
كلنا عندنا حاجات كتير نعملها.
We're very busy.
احنا مشغولين قوي.
But our first primary concern should be our relationship with the Lord.
لكن اهتمامنا واولويتنا المفروض تكون هي علاقتنا مع الرب.
And our second concern should be pleasing our husband.
واهتمامنا الثاني على طول هو المفروض يكون ارضاء ازواجنا.
I'm going to have Elizabeth read 1 Corinthians 7:34.
انا هقرا كورنثوس الاولى 7 34 ان بين الزوجه والعذراء فرقا غير المتزوجه تهتم فيما للرب لتكون مقدسه جسدا وروحا اما المتزوجه فتهتم فيما للعالم كيف ترضي رجلها.
Okay, it's assumed here that when a woman marries, she's going to be concerned with trying to please her husband.
هو واضح هنا انه بيفترض انه ما دام المرأة تزوجت فهي تهتم ان هي ترضي زوجها.
And I want to tell you, no matter how long you're married, you're going to keep learning new things about your husband.
وانا عايزه اقول لكم انه مهما كان طول زواجكم لكن هتفضلي تكتشفي كل يوم اشياء جديده عن زوجك.
About 10 years ago, my husband and I were in a church down in Texas.
أنا وزوجي من حوالي 10 سنين عدت كنا في كنيسة في تكساس.
My husband was preaching in their church and our family was staying with the pastor.
وزوجي كان بيوعظ في كنيسة وأنا وعيلتي كنا واقفين مع القسيس بتاع الكنيسة.
And one morning the pastor's wife made pancakes for breakfast.
وفي يوم من الأيام زوجة القسيس راحت عملت بانكيكس عارفينها؟ بانكيكس حاجة كده شبه كريب بس سميكة شوية على الفطار.
They were really thick, fluffy pancakes.
كانت البانكيكس دي تخينة كده وهشة وجميلة يعني.
And my husband said, "Now this is how I like my pancakes."
وراح زوجها قال دي الطريقة اللي أنا بحب البانكيكس يبقى معمول بيها.
I'd been married to the man 26 or 27 years.
كنت متجوزة الراجل ده بقالي 26 سنة 27 سنة مثلا.
But I learned something new.
بس أنا اتعلمت حاجة جديدة.
Because see, I like pancakes really thin, like crepes.
فأنتوا عارفين إحنا أنا بحب البانكيكس رفيعة قوي زي كريب كده.
So that's how I always made them.
فأنا على طول بعملها بالطريقة دي.
But I found out that day he likes his pancakes really thick and big.
فأنا اكتشفت في اليوم ده إن هو بيحب البانكيكس يبقى تخينة وكبيرة.
So do you know how I make my pancakes now?
عارفين أنا بعمل البانكيكس إزاي دلوقتي؟
I make them thick and fluffy.
أنا بعملهم تخين وكبار كده وهشين.
And you know, in order to please our husbands, we must listen to them.
وعارفين علشان نرضي أزواجنا إحنا لازم نستمع ليهم.
We must pay careful attention to the things they like and dislike.
لازم ننتبه للحاجات اللي هما بيحبوها ومش بيحبوها.
Now we need to be careful when our husbands have these dreams of what they would like to do.
لازم نبقى حذرين ومنتبهين للأحلام اللي عند أزواجنا.
That we don't discourage him from what he believes God wants him to do.
فما نكونش بنحبطه وبنرجعه عن الحاجة اللي هو حاسس انه ربنا عايزه يعملها في حياته.
My husband has always been a visionary.
زوجي دايما كان شخص ليه رؤية.
He looks for ways to serve the Lord.
هو بيدور على طرق يخدم بيها الرب.
And I'm the practical one.
وانا الشخص العملي.
And there have been so many times that I have said,
وكان في مرات كتيرة أنا قلت فيها.
But there's just two of us.
بس إحنا اتنين بس.
We can't do all that.
مش هينفع نعمل كل ده.
But I am learning to encourage him in his dreams.
لكن أنا بتعلم إن أنا أشجعه في الأحلام والطموحات بتاعته.
You remember in 2 Samuel chapter 6?
فاكرين في صمويل الثانية الإصحاح السادس؟
The Ark of the Covenant was being returned to Jerusalem.
كان ساعتها تابوت العهد رجع لأورشليم.
And King David was so thrilled.
داود كان فرحان جدا.
The scripture says he danced before the Lord with all his might.
الكتاب بيقول انه داود رقص امام الرب بكل قوته وكان بيطفو الفرح.
Because now the temple of the Lord could be built.
لانه دلوقتي بس ينفع انه يبني معبد الرب وهيكل الرب.
But when his wife Michal saw him.
لكن لما زوجته ميكال شافته.
She saw him dancing in the streets.
ولقيته عمال يرقص في الشارع.
And the scripture says she despised him in her heart.
والكتاب بيقول ان هي احتقرته في قلبها.
Michal should have been down there dancing with him.
في الواقع ميكال كان المفروض تبقى تحت معاه في الشارع وبترقص.
She should have been rejoicing with him.
كان المفروض تكون بتفرح وبتبتهج معاه.
Not watching him with disdain.
مش تبص له كده بتعالي.
When David came home wanting to bless his household.
لما رجع داود لبيته علشان كان عايز يبارك أسرته وعيلته.
She didn't share in his joy.
ما شاركتش في الفرحة بتاعته.
Instead, she sarcastically scolded him.
في الواقع هي بشكل تكهني كده والسخرية اتكلمت معاه.
She didn't think this unbridled, joyful dancing was fitting for the dignity of a king.
هي ما كانتش حاسة ان الطريقة الفظيعة بتاعت الفرحة والرقص دي مناسبة لكرامة الملك.
Maybe she was embarrassed by his actions.
يمكن هي كانت محرجة او خجلة من تصرفاته.
But do you know what Michael's punishment was for showing contempt for her husband?
لكن عارفين ايه عقاب ميكال لأنها أظهرت عدم التقدير ده لزوجها.
The scripture tells us that she never bore any children.
الكتاب بيقول لنا إن هي لم تلد أولادا أبدا.
In Old Testament times, that was a very serious thing.
في العهد القديم ده كان أمر صعب جدا.
It was a reproach for a woman to be childless.
كان نوع من الصعب من العار على الست انه تكون ما عندهاش اولاد.
But that was her punishment because she disrespected her husband.
لكن ده كان عقابها لانها لم تحترم زوجها.
And ladies, we need to be careful sometimes that we aren't more concerned about what other people think.
واحنا لازم يا اخواتي نكون حذرين لانه احيانا بنكون مهتمين قوي بالناس هتفكر فيه.
Than we are about what our husband thinks.
أكتر من نكون مهتمين بأزواجنا بيفكروا في إيه أو رأيهم.
We can find ourselves very prim and proper.
ممكن نحس إن إحنا ناس كويسين ومهذبين.
And we want to put our husbands into this mold to be like we are.
وعايزين نحط أزواجنا في الصورة دي إن هم يبقوا زينا كده متناشفين وعندهم شخصية.
But we need to learn to love them as they are.
لكن احنا محتاجين نتعلم ان احنا نحبهم زي ما هم.
To rejoice when they rejoice.
ان احنا نبتهج ونفرح لما يكونوا هم فرحين.
To dream with them.
ان احنا نحلم معهم ونطمح معهم.
To pray for them.
ان احنا نصلي من اجلهم.
And to help them reach these goals.
وان احنا نساعدهم انهم يوصلوا للاهداف دي.
Remember, we are their helpers.
افتكروا ان احنا المعينين بتوعهم.
Behind the Lord, they are to be our first priority.
من قبل الرب اعطينا ان هم يكونوا اولويتنا الاولى.
Now, there is an author in the United States that I really like.
في كاتب في امريكا انا بحبه قوي.
She writes books for Christian women.
كاتبة هي بتكتب كتب للنساء المسيحيات.
Her name's Elizabeth George.
واسمها Elizabeth George.
And in one of her books she says this.
وفي واحد من كتبها هي بتقول كده.
The first step on our journey to becoming a godly wife.
في أول خطواتنا ناحية إن احنا نكون زوجات تقيات.
Is beginning to understand this truth.
هو إن احنا نبدأ في فهم الحقيقة دي.
I am on assignment from God to help my husband.
إن أنا في مهمة من الله إنه أعين زوجي.
That's what God has called me to do.
ده اللي ربنا دعاني إني أعمله.
I was created to be his helper.
أنا اتخلقت عشان أكون معينه.
This is God's will for married women.
وده دي إرادة الله للنساء المتزوجات.
Proverbs 31:23 tells us this.
أمثال 31:23 بيقول لنا كده.
The husband of this virtuous woman was known in the gates.
إنه زوج هذه المرأة الفاضلة معروف في الأبواب.
When he sat among the elders of the land.
حين يجلس بين مشايخ الأرض.
Now, when you study Proverbs 31, you see that this was an amazing woman.
لما تدرسي أمثال 31 تشوف قد إيه الست دي كانت رائعة.
She did many wonderful things.
كانت حاجات فظيعة جميلة.
But she wasn't the one known in the place of prominence.
لكن في الحقيقة في الموقع وفي إنها تبان وسط الناس ما كانتش هي الشخص اللي بيبان.
It was her husband who was known in the gates.
لكن زوجها هو اللي كان معروف في الأبواب.
And I think part of the reason he was known in the gates was because of his virtuous wife.
وأعتقد إنه واحد من الأسباب اللي هو كان معروف بسببها في الأبواب هو إنه كان عنده زوجة فاضلة.
We need to remember every day that our first responsibility is to serve and help our husbands.
علينا ان احنا نعرف انه مسؤوليتنا الاولى هي ان احنا نخدم ونعين ازواجنا.
Now I want to give you one more way you can show your husband's respect.
انا كمان عايزه اديكم طريقه كمان ان انتوا تظهروا بيها respect or disrespect.
Respect.
الاحترام لازواجكم.
And that is by praising him.
وهي بان انت تمدحيه.
As wives, we should practice praising our husbands.
كزوجات علينا ان احنا نتمرن على مدح ازواجنا.
We should praise them in public.
علينا ان احنا نمدحهم في العلن وسط الناس.
We should praise them before our children.
علينا ان احنا نمدحهم امام اولادنا.
And we should praise them sometimes when it's just the two of us.
وعلينا ان احنا نمدحهم حتى لو حدش غيرهم موجود احنا بس مع بعض.
Men need to be respected.
الرجال يحتاجون ان هم يحترموا.
I think it is their greatest need.
واعتقد ان دي اكبر احتياج عندهم.
I think God commanded the husband to love his wife because our greatest need is to be loved.
اعتقد انه الله اوصى الرجل انه يحب زوجته لانه اكبر احتياج لدى الزوجه ان هي تحب.
But we have been commanded to respect our husbands because their greatest need is respect.
لكن احنا اوصينا ان احنا نحترم ازواجنا لانه اكبر احتياج لديهم هو الاحترام.
There was a Christian movie in America that came out a few years ago.
كان في فيلم مسيحي ظهر من كم سنه كده.
The name of it was Fireproof.
اسمه Fireproof. مش عارفه لو حد فيكم سمعه.
And the main character in the movie was a very brave, courageous fireman.
والشخصية البطل بتاع الفيلم ده كان رجل اطفاء شجاع جدا.
Everyone respected him because of his bravery.
كل الناس كانت تحترمه جدا بسبب الشجاعة بتاعته.
But his wife didn't respect him.
بس زوجته ما كانتش بتحترمه.
And all through the movie he keeps saying.
وطول الفيلم ده هو كان قاعد بيكرر.
You don't show me any respect.
انتي مش بتحترميني ابدا.
Everyone else respects me.
كل الناس التانية بتحترمني.
But you show me no respect.
بس انتي مش بتحترميني.
And when I watch that, I think of the need that men have to be respected.
وانا لما شفت الجزء ده كنت ادركت قد ايه احتياج الرجالة للاحترام.
I know our time's almost up.
خلاص دلوقتي وقتنا قرب يخلص.
But I want to tell you one more true story.
بس انا عايز اقول لكم قصة كمان حقيقية.
Because this story really touches my heart.
لان القصة دي فعلا بتلمس قلبي.
It is a true but sad story.
هي قصة حقيقية لكن محزنة جدا.
A woman who was leading a ladies' Bible class tells this story.
كان في ست بتقود مجموعة دراسة كتاب للستات. هي اللي بتحكي القصة دي.
She said one week she gave the ladies one assignment.
بتقول إن هي في أحد الأسابيع أدت الستات اللي بيحضروا الاجتماع واجب.
She said, "This week I want each of you ladies to compliment your husband for one thing you admire in him."
قالت لهم أنا عايزة كل واحدة منكم تمدح زوجها على حاجة معينة هي بتحبها فيه.
She found out later that this assignment brought great distress to one of the ladies.
وهي بعدين اكتشفت ان الواجب ده كان متعب جدا وصعب جدا على واحدة من الستات بيحضروا اجتماعها.
This lady didn't know what to do.
الست دي ما كانتش عارفة هتعمل ايه.
She said there was not one single thing she appreciated about her husband.
كانت بتقول ان ما فيش ولا حاجة هي بتقدرها في جوزها.
She said she did not admire him.
قالت ان هي في الواقع ما مش معجبة بيه.
She said she didn't even like him.
هي في الواقع حتى مش معجبة بشخصيته.
She only lived with them because they were Christians and they couldn't divorce. But she decided that she would do her assignment. When the class came back together, she didn't want to be the only woman that didn't compliment her husband.
لما الفصل يجي يتجمع تاني في الاجتماع ما كانتش عايزة تبقى الست الوحيدة اللي محلتش الواجب بتاعها.
So she said that night as they sat at the table eating dinner.
فقالت في الليلة دي هم قاعدين على الترابيزة وبيأكلوا العشاء.
She was searching her mind trying to think of one thing that she had appreciated about her husband.
قعدت تفكر وتفحص وتفتكر عشان تلاقي حاجة واحدة هي بتقدرها في جوزها.
And she said suddenly she remembered one thing.
وبتقول فجأة افتكرت حاجة واحدة.
She hesitated.
ترددت.
It wasn't easy for her to speak words of praise.
ما كانش سهل قوي بالنسبة لها ان هي تقول كلمات مدح.
But she began to stutter to him.
لكن هي ابتدت تتكلم معاه بالراحة.
I want you to know something.
انا عايزاك تعرف حاجة.
I've been thinking about this.
بص انا كنت بفكر في الموضوع ده.
And I really admire something you did 5 years ago.
وانا فعلا معجبة بحاجة انت عملتها من 5 سنين.
I really admire how you saved us money on our income tax 5 years ago.
انا فعلا مبسوطة ازاي ان انت وفرت علينا فلوس في الضرائب من كذا سنة. هما عندهم حاجة كده انه كل واحد بيدفع ضرائب على الدخل بتاعه. ففي طرق لو انت اشتريتي حاجة مش عارفة ايه بتجيبي الريسيتس بتاعتها الفواتير وده بيقلل الضرائب. فهو كان بيعمل ده كان شاطر قوي في انه يعمله.
Thank you for explaining.
You are welcome.
The words came out with hesitation.
الكلمات دي طلعت بتردد.
There was no emotion in what she said.
ما كانش في اي نوع من المشاعر وهي بتتكلم بتقول الكلام ده.
But she said her husband sat there shaking. He stopped with his fork mid-air. And his hand dropped to the table. And tears began to flood his eyes. In all their years of marriage, she had never praised him for one single thing.
طول سنوات حياتهم مع بعض كانت عمرها ما مدحته ولا مرة.
That story makes me wonder how many men are starving for one little word of praise.
الأمر ده بيخليني أتساءل كم من الرجال جعانين وعطشانين لكلمة مدح واحدة.
I wonder how many men want so desperately just a word of kind appreciation from their wife.
أنا بتساءل قد إيه رجالة مستنين بس كلمة تقدير واحدة من زوجتهم.
I want to encourage you ladies, don't ever criticize your husbands to other people.
أنا عايزة أشجعكم إن أنتم ما تنتقدوش أزواجكم قدام الناس التانيين.
I have tried by God's grace not to criticize my husband to others for the last 37 years.
أنا حاولت قدر الإمكان بمعونة الله خلال 37 سنة اللي عدوا إني ما انتقدش زوجي أمام الناس.
I confess that I have failed.
أعترف إن أنا في بعض الأوقات كنت بفشل.
But that has been my goal since the day I married.
لكن ده كان هدفي من أول يوم اتجوزنا فيه.
Now, on the other hand, I would encourage you to never pass up an opportunity to praise him.
ومن ناحية تانية عايز أشجعكم إن أنتم ما تفوتوش أبداً أي فرصة إن أنتم تمتدحوا أزواجكم.
Either publicly or in private.
سواء في العلن قدام الناس أو بينكم وبين بعض.
Sometimes I will praise my husband.
أحياناً أنا بمدح زوجي.
And he'll act like he's embarrassed.
وهو يتصرف كأنه اتكسف.
When we were in Norway last week, we were sitting at a table full of people eating.
لما كنا في النرويج الفترة اللي فاتت كنا قاعدين على ترابيزة ومليانة ترابيزة ناس كلنا قاعدين بناكل.
And I told a story praising him, a true story.
فقلت قصة حصلت معانا بمتدحه بيها.
And he said, "Oh, you shouldn't say that."
فراح قال لي ما تقوليش كده قدام الناس.
But I could tell he really liked it.
بس أنا كنت عارفة إن هو عجبته قوي.
So it is a blessing to praise and respect our husbands.
قد إيه هي بركة إن إحنا نحترم ونمتدح أزواجنا.
God knows what works best in marriage.
الله عارف إيه أفضل حاجة تنفع إنها تنجح الزواج.
He has created us to be joyful, submissive wives.
هو خلقنا إن إحنا نكون زوجات فرحات خاضعات لأزواجنا.
He has created us to show our husbands respect.
خلقنا بطريقة تخلينا نظهر الاحترام لأزواجنا.
And as we do that, it is a picture of Christ and His church.
وإحنا بنعمل ده فده انعكاس لصورة المسيح مع الكنيسة.
If we build a Christ-centered marriage,
إذا بنينا زواج محوره هو المسيح,
a home where there's mutual love and respect,
بيت فيه حب متبادل واحترام متبادل,
a home where we respectfully submit to our husbands,
بيت بنخضع فيه لأزواجنا باحترام,
other people will see that.
الناس التانية هتشوف ده.
And it will be a witness to the gospel.
وده هيكون شهادة للإنجيل.
It will attract people to the gospel.
ده هيجذب الناس للإنجيل.
Because people are attracted to homes that radiate the love of Christ.
لأنه الناس بينجذبوا للبيوت اللي بتشع بمحبة المسيح.
Our husbands will be happy.
أزواجنا هيكونوا سعداء.
We make our husbands happy when we treat them this way.
إحنا بنخلي أزواجنا سعداء لما إحنا بنعملهم بالطريقة دي.
And the greatest blessing is that God is glorified.
وأكبر بركة هي أن الله بيكون ممجد.
I mean, it excites me when I think of this.
الأمر ده بيحمسني جدا لما بفكر فيه.
I am weak and frail.
أنا ضعيفة وهشة.
I don't have any great talents or abilities.
ما عنديش قدرات أو مواهب فظيعة.
But I can bring glory to the God of the universe.
لكن أنا أقدر أمجد إله الكون.
By fulfilling the role that He created me to fill.
بإني أحقق الدور اللي هو خلقني علشان أحققه.
And that's what life is all about.
وده هو محور الحياة.
It's about bringing glory to Him.
هو إنه إحنا نمجد الله.
It is a wonderful thing to live in God's plan for our lives.
أمر رائع إن إحنا نعيش في خطة الله لحياتنا.
There is a peace and contentment that comes when we know we're doing things God's way.
في سلام ورضا بيجي مع إن إحنا نبقى عارفين إن إحنا بنحقق كلمة الله.
And He gets all the glory for it.
وهو بياخد كل المجد من أجل ده.
Amen.
آمين.
Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.